مساء الخير. حوار بيروت عبر لبنان الحر. عذرا على التأخير. ريما خداج حمادي معكم والمخرجة فريدي سيبا لليوم الخميس 18 آب 2022. حوار بيروت عم بتتابعوه عبر موجات 302.5.3.7 FM الندوة الاقتصادية الرقم 437 تحت عنوان ملف النازحين السوريين. ضيوف حوار بيروت رح بيكونوا معنا معالي وزير المهاجرين دكتور عصام شرف الدين. كان من المفترض أن يكون ضيفنا اليوم بالاستوديو ولكن تعرض لوعكي صحي حتى ما قدر يكون باجتماع السراي اليوم. رح بيكون معنا عبر الهاتف بالمقابلة الأولى. ضيفنا أيضا رح بيكون عبر الهاتف وزير الشؤون الاجتماعية السابق أستاذ ريشار كيوميجيان وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية النائب رامي فنج والباحث في الاقتصاد وعلم الاجتماع الدكتور كمال حمدان. إلى ملف النازحين در. فقد رفع رئيس الجمهورية الصوت عاليا بشأن ملف النزوح السوري قائلا: بتنا نشك في المواقف التي تتخذها بعض الدول والمنظمات، فإذا كان الهدف توطين النازحين السوريين في لبنان فإننا نرفض ذلك رفضا قاطعا، كما رفضنا سابقا توطين الفلسطينيين على أرضنا. وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عصام شرف الدين قام بزيارة إلى سوريا وقال: الجانب السوري أبدى استعداده لاستقبال جميع الراغبين بالعودة مع التعهد بتوفير جميع متطلباتهم. ونوه وزير المهاجرين بالتوافق والتعاون الذي أبداه الجانب السوري تجاه خطة عودة النازحين السوريين المتواجدين في لبنان. لكن سجال حصل بين وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ووزير المهجرين أرفقه اليوم ببيان الوزير هيكتور حجار. وحول هذا الملف في الشق الاقتصادي نفتح النقاش اليوم. فكم تبلغ الكلفة والأعباء على الاقتصاد اللبناني؟ أبدأ مع ضيفي معالي وزير المهجرين دكتور عصام شرف الدين الذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف. أهلا وسهلا فيك معالي الوزير.
شكرا لحضرتك. أهلا فيك.
أهلا وسهلا فيك معالي الوزير. يعني رأينا جدية في طرح هذا الملف لأول مرة، المواقف حاسمة والزيارة إلى دمشق قلتم أنها كانت موفقة تختلف عن كل الزيارات السابقة. هل تستطيعون إعادة النازحين السوريين إلى سوريا إذا لم يوافق المجتمع الدولي معالي الوزير؟
أولا اسمحي لي بس نوه بشغلي، أكثر مين حاول تحريك ملف عودة النازحين منذ شهور، إذا بتذكري بجلسة بأدار بعشر أدار قدمت بمطالعة من بعد زيارتي إلى سوريا زيارة استطلاعية لمس فيها التجارب الكامل. من ذلك الوقت حكومتنا كانت تنفيذية بموضوع الانتخابات، تشكر صارة الانتخابات. أكثر من حاول يفعل هذا الملف هو وزارتنا. وصار إذا بتذكر يوم مقاطعة لألي من أحد الوزراء وقرروا البت، قرر رئيس اللجنة تأجيل البت بهذا الموضوع، راحت لشهر 4. في شهر 4 فخامة الرئيس حرك الموضوع وطلب ونكشته بالجلسة اللي بعدها. بجلسة اللي بعدها قدمت المطالعة الكاملة للخطة وصار في توافق عليها 100%، وتم تكليفي رسميا بالمتابعة مع الدولة السورية. هلأ إمكانية التطبيق لما تشوفي الخطة التدريجية اللي هي كتير مقبولة وكتير عملية للتطبيق بتشوفي إنه ممكن تتطبق مع النوايا الحسنة. وأنا بيّنت بقاطعة سورية وبينت انه المشكله مش بالدوله السوريه، وهم ما قدروا يحكوا ب 15,000 شهريا حسب خطتنا، لانه في عندهم امكانيه وقدره استيعابيه، وخاصه باول مرحله عندهم 538 مركز ايواء جاهز. استعملوها مدة 6 سنين، فاضل منهم بس 58 اللي هم مشغولين، وفي 480 مركز فاضيين ممكن انه حاليا يستقبلوا 220,000 اذا نحن قادرين. يعني الكرة اليوم بملعبنا اذا قادرين نعمل الاحصاء من خلال وزارة الداخلية عبر البلديات في عدد النازحين ومنين جايين، قادرين حاليا نباشر نحكي ب 100,000 مش بس 15,000، بالإضافة للتقديمات اللي بيّن ليها معالي وزير الإدارة المحلية والتسهيلات اللي عملتها الدولة وقرار العفو الرئاسي عن حتى الإرهابيين ومرتكبين وحملة السلاح. كل الأرضية اليوم، كل الأرضية هي سانحة للعودة. طبعا في مشكلة عند المفوضية، معك حق، ونحن جلسنا مع المفوضية وعملنا مطالعة بوزارتنا، مطالعة من 2 جنود، تمت المناقشة مع المفوض، مع مسؤول المفوضية سيد اياكي ايتو، مش مثل ما بينحكى، في اشياء تجاوب فيها وفي اشياء تحفظ وفي اشياء رفضها. اذا بدك تناقشها ما بعرف قديش عندي وقت.
شو هي الامور اللي تم رفضها؟ شو هي الأمور اللي تم رفضها معالي الوزير؟
أول شيء تم عدم الاعتراض على لجنة مشتركة، لأن هذا موضوع بيننا وبين سوريا. هي البند الأول بيننا وبين سوريا، بحسب الأعراف الدولية تعملي أنت اتفاق وتفوتي فيه للآخر، ما خصة للأمم المتحدة ولا غيرها. البند الثاني طلبنا من حضرته أن يوقفوا دفع المستحقات بلبنان ويبلشوا يدفعوها للنازحين عند عودتهم لسوريا. كان نحن متأسفين، هيدا في قرار كيو ان اكس المفوضية ما قادرين نطبق هالشي حاليا. شو السبب؟ لأن الدول المانحة هي اللي بتمنعنا نعمل هالشي. شو يعني الدول المانحة؟ مين الدول المانحة؟ حضرتك بتعرفي مين الدول المانحة؟ الدول المانحة هي اللي ضارب حصار علينا وعلى سوريا. دول المانحة هي اللي وصلتنا لهون بحالة إفلاس. الدول المانحة خليتنا ناخد كهرباء من الأردن ولا غاز من مصر. هاي الدول المانحة قصة سياسية
بالأرقام الاقتصادية. استلمت هيدا الملف وقال اليوم قبل ما فوت بقصة الأعباء الوزير هيكتور حجار انه انت كنت غايب، انت مريض اليوم ما رحت حتى ما جيت على الحلقة لعنا، عم تطلع على التليفون، انه يعني ردا على أسئلة الصحفيين انه هيدا الملف مش وزارة واحدة بتتكلف فيه، وهو بحاجة إلى التشابك من عدة وزارات، والشؤون الاجتماعية من الأول كانت هي
مستلمة هيدا الملف. رئيس مجلس الوزراء اجتمعت بشهر 18/4 وطرحنا الخطة بالتفاصيل وتم الموافق عليها بالإجماع، وتم المباركة لإلي يطلع على سوريا حتى نحكي بالحيثيات. ولكن هوني بدي ألفت نظرك، لما قدمت أنا طلبي بشهر 7/8/7 من بعد ما اجتمعنا تاني مرة وتم الموافقة، وأنا زرت فخامة الرئيس وزرت بيت الرئيس نبيل بري وكلهم باركوا ووافقوا، حتى الرئيس نكاتي كمان وافق على المشروع. التنين ثلاثة بيحكيني من السعودية بيهنيني على الإنجازات وعلى الأشياء اللي عم بعملها وعلى الدراسات وعلى الاتصالات. خميس جمعة يبطل يرد، يبطل يجاوب على الواتساب، حتى من خلال مدير مكتب اضطريت بلغه انه لازم شوفك واعمل بتوجهاتك وانا طالع. واللي عم بيقولوا انه انا ما عممت لا ولا بلغت، انا بعت طلب خطي لانه انا عارف كيف بيشتغل الرئيس المكاتي، بعت طلب خطي سجلته بالامين العام انه انا عم بطلب موعد من الجهات السوريه المعنيه بلف الناشئين، تفضل خذ خبر المخبر لدوله الرئيس. وبهذا لما تسجلي انت وما يجيك اعتراض، يعني هذا شيء رسمي صار. انا استقبلوني وزيران، انا وزير عم زور وزير وعم زور وزيران، أنا طابع الرسمي للزيارة هو 100% موجود. أما إذا زد عليه معطيات جديدة وعنده أجندة وعم يطبع وبيطبع تعليمات معينة، هاي المشكلة عنده. عند هكتور ما في مشكلة، أنا هكتور مثل أخوي وصبحنا بعضنا مبارحة وطلبته أن نقعد نعمل البنود وتحديد المسؤوليات الدولة اللبنانية الدولة السورية المفوضية. أنا مش بعيد عن هكتور أبدا.
هل لأنه أصبح اليوم الملف هو الحدث أو هو أهم ملف بالملفات المطروحة وهو الذي يكسب شعبويا أي جهة سياسية صاروا يعني عم يتنافسوا على هذا الملف السياسيين مثلا أو هذا السجال اللي حصل مع الوزير؟
ما في تنافس. في مشروع وطني كلفتي وفتي باسم 4,500,000 لبناني، فتي باسم الأشراف من السياسيين، ما حدا منهم اعترض. الوحيد اللي اعترض عن جديد هو ثقتي، وهو بيتحمل مسؤولية تقويض هذا النشاط وهيدي الخطة. وبرجع بقول له ليش الحال، كفوا أنتوا، أنا عضو لجنة ما عندي مشكلة، إذا عندكم مشروع وخطة أخرى بديلة أحلى اتفضلوا فرجونا شو عندكم.
نعم معالي الوزير، كم تبلغ الكلفة على الاقتصاد اللبناني؟ كم تبلغ كل هذه الأعباء منذ اندلاع الحرب السورية وحتى اليوم بوجود النازحين في لبنان مع وصولنا لانهيار كان كارثي على اللبنانيين وعلى الضيوف في لبنان؟
الكلفة المباشرة حسب الدراسات اللي حاصلة هي 33 مليار دولار. هذه الكلفة المباشرة للدعم، دعم كل شيء اسمه كهرباء بندفع على نص سنت للكيلوات، دعم للقمح اللي عم نعمل منه طحين، دعم للمياه، دعم للسياسة التربوية، دعم للبنى التحتية، دعم للتلوث البيئة. وما عم نحكي نحن وضعنا مهترئ، يعني الدولار اللي عم تشتري قد 3 دولار، لو اقتصاد ما جيد ما بتسأل. وما تنسي انه صار في كمان نتيجة 1.5 مليون نازح يلي هن نصهم يد عاملة منتجة عم بتنافس اليد العاملة اللبنانية بطبيعة إنتاجها بنوعية عملها وبرخصة عم بتنافس اليد العاملة اللبنانية، هيدي كمان عبء كتير كبير علينا.
نعم معالي الوزير، إذا ما نستمع لآراء النازحين وكتير تقارير انكتبت يعني حتى بالإعلام العربي والإعلام الغربي أنه عملية النزوح هي من مزاج شعبي وموقف رسمي، بس هي ليست بين ليلة وضحاها ولا قرارات ارتجالية، هي تحتاج إلى وقت والمجتمع الدولي بيمهل الوقت. وحتى لما بيحكوا التقارير مع ناس نازحين بيقولوا أنه شو نحن مبسوطين بلبنان، ليش نحن عايشين بالمعايير الصحية والاجتماعية المضبوطة، أنه نحن نزلينا بس جينا على لبنان، ما نحن بدنا نفل، نحن كتير مبسوطين أنه نبقى. يعني بعض الآراء إذا ما نقول سونداج بهالصحافة المكتوبة.
صحيح، هؤلاء النازحين ضحايا وأكبر عدد ممكن هربوا خوفا من الحرب، أما اللاجئين السياسيين نسبة قليلة جدا لا تتعدى 0.04%. نحن بالنسبة لخطتنا اللي عملناها عملنا فئات، فئة النازحين آلاف اللي هم مسجلين بدون UNHCR، وفئة النازحين اللي عم يفوتوا بطريقة غير شرعية، فئة العمال واليد العاملة وأصحاب المهن الحرة، وفئة المستثمرين، وآخر شيء فئة اللاجئين السياسيين. وزعناها 3 أجزاء. الجزء الأكبر اللي هو النازحين اللي هم ما بدهم حماية دولية تيرعوا على بلدهم. نحن منوقف عودة النازحين لأنه في جزء صغير من اللاجئين السياسيين هم معرقلين. طب ما هذه أساسا مسؤولية الأمم المتحدة ومسؤولية UNHCR يحلوا مشكلة اللاجئين السياسيين. نحن عملنا جلسة معهم بهذا الخصوص، كانوا متجاوبين، كانوا متجاوبين على فكرة.
معالي الوزير، يعني عم بتقول الحماية والعفو الرئاسي اللي صدر وعم بيطمنون كل احتياجاتهم متوفرة، ولكن هناك نظام أكيد عنده غضب كبير على اللي كانوا بالثورة ضده، على اللي فلوا على لبنان، على اللي قتلوا ضده. من يضمن ما يفوتوا على سجون التعذيب، على يتوقفوا ليروحوا على الخدمة الإجبارية؟ في عائلات عم تحكي عن معاناة مش مسترجية ترجع. خلينا نحكي إنسانيا أيضا بالوضع الأمني، لو كان الكلام إيجابي والوعود تجاهك إيجابية وتجاه رئيس الجمهورية وتجاه لبنان من النظام، ولكن من يضمن لما بيصيروا فوق ما يتعرضوا للتعذيب ولا المحاكمة والمساءلة، لأنه كانوا مع الثورة وضد النظام؟
طيب خليني أوضح لك شغلي. خلينا نحكي عدد أرقام إخفاقات. 2019 رجع 87 ألف على سوريا. أي شخص بحب يطلع من خلال الأمن العام اللبناني يلي عم يمسك مع الأمن العام السوري بيعرف إذا في شيء عليه وبيتريف، يا بياخد قرار بالعودة بيضبط وضعه إذا كان هو معارض وهيدا حقه يستقل. شروط العودة بس إنه يحمل السلاح، هيدي شروط العودة اللي أنا فهمتها واللي قرأتها وشفتها بقرار رئاسي موجود بسهولك على الوصف لاحقا. هلا من أصل 87,000 تم توقيف 34 شخص، وأنا عم بحكيك إن جي أو كتبتها، إن جي أو يعني بتعرف شو التوجه الغربي. 34 شخص يعني 0.04 بالألف. بتعرف شو طلع مشكلتهم؟ اللي تم توقيفهم بعد التحقيق بقضايا مدنية جزائية لا إلها علاقة لا بقصص أمن ولا إرهاب ولا حرب ولا حمل سلاح. أنا بحكيك أرقام. هلا مما لا شك فيه إنه اللي هم حملوا سلاح واللي هم معارضين سياسيين أكيد مش بشط بالقلم رح يرجعوا على سوريا. في عندهم خيارين، أول شيء يلجأوا لمسؤولية الشؤون يقدموا طلب يرحلوا على بلد ثاني، وهذا قرار وزارة عنا بلجنة الشؤون المسيحيين. ما في خيار ثاني. الخيار الثاني اللي مضطر يبقى بلبنان لأسباب عائلية أو مصاهرة أو شيء يقدم طلب لسلال محامي يرجع في وضعيته، والخيار الثالث أنه يرجع على بلد يتصالح مع دولته ما إله إلا بلده. هذا بالنسبة للاجئين السياسيين.
نعم.
بدك نحكي شو حكينا مع المفاوضين مشان اللاجئين؟
أكيد أكيد جداً. أكيد بدي تختم فيها. وكمان سؤال أخير، اليوم الكل عم بيحمل الأعباء بالاقتصاد للنازحين، ولكن نحن دولة مشهورين بفسادنا. يعني نحن وصلنا لانهيار اقتصادي جراء الفساد والسياسات المتراكمة. هل يعقل أن نحمل بس النازحين الأعباء؟ وشو حكيتم على المفوضية؟ تفضل.
أحسنتي بهذا السؤال. أحسنتي. الفساد اللي حكم البلد ومعروف من إني، وما بدي أذكر مين آخر واحد اللي عم بعرف لي هيدي شغلة، هذا الفساد اللي وصلونا له وخلونا نوصل إلى وضع مفترق.
مين اللي عم بعرقل لك ما بدك تذكره؟
اللي عم بعرف لي خطة العودة. ما بدنا نسمي أسماء، خلينا ما نسمي أسماء، خلينا بالوسعة. هذا الفساد وصلوا البلد لهون، ومن ضمن سياسة الكيد تبعهم اللي عم يمارسوها علينا اليوم كمان في عدد انه نوصل البلد هون. مش هيك صار بملف الكهرباء؟ خربطتونا وما خلونا نعمل 2010 الترميم اللي عم ينعمل اليوم وإعادة تأهيل المحطات والى اخره. هيدا كله كده.
نعم. بس بالفساد ما في فريق واحد يا معالي الوزير. بالفساد يعني كل اللي كانوا بالحكم بهذه السنوات الماضية، يعني إلا اللي كانوا معارضين، ما هني كانوا مسؤولين عن الملفات. يعني يمكن إذا ما بدك تسمي بس مش فريق أكيد. واحد يعني كانوا متحالفين واختلفوا يعني.
أكيد أنا لا أبرع أحد، حتى اللي اختلفوا.
حتى أنتوا حلفاء، حتى أنتوا حلفاء مع حتى أنتوا حلفاء مع يعني أشخاص كانوا كمان مسؤولين عن ملفات غطين فيها بالفساد.
في مصلحة وطن لازم يفهموا الحلفاء والأخصام بالسياسي إنه في مصلحة وطن. كانوا مفروض يحطوا مصلحة الوطن مش المصلحة الحزبية ويتفضلوا يتعاونوا مع بعض. وهلق أنا بنديهم اليوم كل أصحاب الكتل، كل رؤساء الكتل، كل الكتل يتفضلوا في حد أدى نتفقهم شان مصلحة الوطن. أنا بحكيكي باسم الشعب اللبناني كله بيفكر هيك.
نعم. شو صار مع المفوضية بالمحادثات؟
بالمفوضية قلنا له يا حبيبي في لاجئين سياسيين انتوا عم تحكوا بحقوق الإنسان. تفضلوا نحن بدنا نعرف شو عملنا إحصاءات، شو عملنا إنجازات. قال نحن جبنا 9000 موافقة فيزا هجرة مع عائلاتهم لسنة 2022، 5000 راحوا و4000 بعدك بيروحوا قبل آخر السنة. كلامه جيد، هذا لا يكفي، السنة الجاية بدنا اياهم 3 أضعاف إذا بتريد. فنحن عم نشتغل على هالموضوع، وأنا براجعك بدي راجع قيادتي بالطلب الثاني اللي طلبناه منه نعمل لجنة ثلاثية تراي بارتي سوريا والأمم المتحدة لبنان. إذا هذه اللجنة انعملت كل شيء آخر بصير تفاصيل ستنا.
نعم، إذا المشكل بهذه اللجنة الثلاثية.
نعم.
معالي الوزير أنا بدي أتشكرك، أهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر.
شكرا.
وسلامة قلبك. شكرا.
شكرا لك.
على أمل أن يختتم هذا الملف بأقل خسائر ممكنة. شكرا. مستمعينا، ينضم إلينا الآن الباحث في الاقتصاد وعلم الاجتماع الدكتور كمال حمدان. تحياتي لك دكتور كمال حمدان.
أهلا ست.
أهلا وسهلا
مدام خداج.
دكتور كمال، رح فوت مباشرة معك بالأعباء، كلفة الأعباء والأكلفة الاقتصادية علينا بكل هذه السنوات. أكيد كنت عم تستمع لمقاربة معالي الوزير وشو الأجواء اللي عنده بالمحادثات اللي صارت، فخلينا نبدأ بهيك بشكل سريع تعليقك على اللي حكى معالي الوزير.
يعني بصراحه موضوع الاعباء بصراحه يعني في نوع من التنجيم حول حصر الخسائر بشكل علمي، بس بالطبع يعني بعطي مثل، هل الرقم اللي ذكره معالي الوزير 63 مليار ما بعرف اذا هو 66 مليار او 10 مليار بالواقع مع ما إفيدانس بتسمح لنا نجزم شو هي الخسائر وين وقعت. بس بالطبع في أمبلي ذرية حصلت أنه بس يرتفع عدد المقيمين في لبنان في غضون سنة أو سنتين 20-25%، كأنك عم تقولي أنه أمريكا فات فجأة على 75 مليون واحد بسنة أو سنتين، أو روسيا أو شيء 300-400 مليون فاتوا على الصين بسنة واحدة، شغلة مش مسبوقة بالتاريخ. حدة التحركات السكانية باتجاه لبنان من سوريا طبعا ما هي بومبا كبيرة، وأثرها المباشر كان على سوق العمل، لأنه كمان أنا يعني عندي شكوك هل هي مليون عدد السوريين، هل هي مليون ونص، هل إذا أخذنا بالاعتبار ما قاله رئيس الجمهورية من قبل يومين أنه بالسنوات الماضية في 400-500 ألف عودة طوعية عبر مجموعات إلى سوريا. دونك في نوع من الغموض أو عدم الشفافية الكافية بتقدير الأرقام والشي اللي عم يتسجل، وقديش إكزوستيف قديش حثيث وشامل اللي عم يتسجل، سواء دخولا إلى لبنان أو خروجا منه أو ولادة في لبنان. في أرقام الله حول كل هالأمور، بس بالفعل ما في مركز قرار بالدولة اللبنانية وعنده تغطية سياسية متوافق عليها من اللاعبين اللبنانيين ليدير هالعمليات التقنية اللي لها علاقة بحجم التحركات السكانية، بحجم الولادات، بحجم دورهم بسوق العمل. الله حول سوق العمل بالذات أنا بحب أذكر، إذا قلنا في مليون ونص رح أفترض، عادة بالبلدان كلها المنطقة المينا الشرق الأوسط شمال أفريقيا نسبة العاملين إلى المقيمين هي بحدود 30-33% global rate of activity بيقولوله. يعني إذا مليون ونص في لبنان تلتون هي 400-500 ألف، هو البوتنسيال الأقصى لمن من المقيمين قادر على العمل أو راغب في العمل. وإذا كانوا مليون معناته 300 ألف هول اللي عم يفوتوا على سوق العمل إذا لقوا كلهم طلب على عملهم. بحب أذكر أنه بذروة عملية الأعمار عندما كان عدد سكان لبنان أقل من 3.5 ملايين بال95 وصل عدد السوريين إلى 400 ألف. الفرق بين 400 ألف تير 95 هي أنه 95% و90% منهم كانوا يعملون، يعني 300 ألف يعمل أو 350 ألف. هلأ من المليون أو 1.5 مليون 300 ألف ربما يعمل. المشكلة الكبيرة بزيادة تدفق السوريين إلى لبنان أنه العاملين السوريين يعني ما عادوا العاملين لحالهم، صاروا العاملين مع أسرهم، نسوان وولاد وأب وأم وأقارب وأهل، وهذا اللي رفع من هون. يعني أنا بس تصحيحا اللي أكيد
صح، والعائلات كل ما إلى نسل عم بيزيد، يعني بيقعدوا بلبنان والنسل إلى ازدياد.
عفوا
بقول مش يعني العائلات بتجي صغيرة بتصير عائلات كبيرة، يعني صحيح. النسل إلى تقدم وازدياد. يعني
آخر تقدير أنه في شيء 200 ألف 220 ألف ولادي بقال 11 سنة من 2011 لل 2022. طبعا هذا له أبعاد كبيرة. هالمشكلة الديموغرافية يقوم لموقوتي ببلد فسيفسائي مكون من ما شاء الله من 100 سنة من يوم ما الفرنسيين ساعدونا بين مزدوجين، ما بعرف إذا ساعدونا بإنشاء الدولة اللبنانية سنة 1920 لليوم 100 سنة تقريبا. هي طوائف دبيكة وعيال وعشائر وعصبيات عائلية، لم نبني دولي، ما في دولي، ما في طبقة سياسية عندها ناشط بناء الدولي. للأسف بهيك وضع عندما يدخل 25% إلى هذا الفسيفساء الديموغرافي ما بتعرفي وين بدأ تصير الأمور بعد 5 سنين بعد 10 سنين، خصوصا ارتباطا بتيارات الهجرة. وين هلأ الانهيار الاقتصادي عم يخلق تيارات هجرة إلى الخارج بصفوف اللبنانيين ومن كل الطوائف والمناطق، بحيث أنه بعد 10 سنين لبنان سيكون غير لبنان اللي بنعرفه هلأ أو اللي كنا نعرفه قبل الانفجار. دونك في أعباء على سوق العمل أكيد، في أعباء حكي الوزير ومعه حق على الصحة والتعليم، بس أنا بحب هون ميز أنه ما يسمى المانحون هم عم يغطوا جزء كبير من تكاليف الصحة والتعليم، بس يبقى هناك
الكهرباء
ريزيديال عم تضطر الدولة أن تموله، ودولة المنهارة المفلسة. كما كذلك الضغط اللي عم يصير على الانفراستركتور، على الطرقات، على النقل، على البيئة، تداهو على الاقتصاد السكاني، هيدي كلها إلى كلفة وهيدي ما عم تتقرش بالعلاقة مع
حتى بأزمة الخبز كان أخذوا كتير المطرح اللبنانيين،
والأدوار اللي كان ممكن يلعبها ناجحون ما بموضوع تسهيل التهريب وإلى آخره. بس أنا برأيي أم المشكلة عنا مش عندهم، عنا نحن غياب الدولي، وجود احتكارات مسيطرة على كل الأسواق، ريادة الاحتكارات لعمليات تهريب من 10 سنين لهلا. ما هو هذا الصغير؟ في قوى في تشابك مصالح بين احتكارات، بين قوى أمر واقع، بين قوى سياسية، ولقط كتير حوادث بين فيها الأمور ثم أصدر الاستطارة عنها. هلا أنا بالإضافة إلى الأثار لمعظمها سلبي، في الأثر الماكرو اقتصادي لأوقات نحن اشتغلنا مع الورد بانك على هالموضوع من كم سنة وزهلنا بالنتائج بموديل ماكرو، يعني موديل ايكونومتريك نشغل على الداتا تاعت اليو ان اتش سي ار وغيرها. الأثر الماكرو اقتصادي بين ما أنت تكوني ببلد في 3.5 ملايين وبلد في 4.5 ملايين أو 5 ملايين، حجم الاستهلاك عم يختلف، حجم الانفاق الأسر عم يشتغل، حجم النقل، حجم استخدام الخدمات. دونك هايدي بيسموه إلى أثر الأموال اللي عم تجي لتمول بقاء السوريين هون، إلى ما يسمى ملتيبلاير افكت، يعني إلى أثر مضاعف. كل 100 دولار تنفق شيء من برا لا أسرة سورية، هايدي أثرها على الأوتفوت، يعني على حركة الاقتصاد عم تكون 160 دولار
بدائل. مستمعينا، نتابع مع ضيفي الدكتور كمال حمدان، الباحث في علم الاقتصاد وعلم الاجتماع، وينضم إلينا في الجزء الثاني أيضا بعد الدكتور كمال حمدان الوزير السابق للشؤون الاجتماعية الأستاذ ريشار كيوميجيان والنائب رامي فنج. إذن أبدأ أو أتابع مع ضيفي الدكتور كمال حمدان. دكتور كمال أنت على السماع؟
إيه أنا
كنا عم نحكي بالماكرو
عن الأثر الماكرو
اقتصادي عن أثر الماكرو اقتصادي بدي تابع فيه وإذا بترجع بتذكر شوي للي انضموا لنا هلأ الفكرة
بالضبط الأثر الماكرو اقتصادي أنه أنت بس في اقتصاد بيخدم 3 ملايين ونص 4 ملايين غير اقتصاد بيخدم 5 ملايين مع وجود النزوح يعني محددات النمو مع عدد مقيمين أكبر طبعا معناته أثر إيجابي على نمو الناتج على الأقل بالنسبة للفترة اللي سبقت انهيارنا الاقتصادي بال 2019 دراسات أثبتت أنه تقريبا بين ربع وثلث زيادة في معدل النمو الاقتصاد في لبنان كان عائد إلى الطاقة الاستهلاكية لهالمليون مليون ونص جنيه سوري تقريبا الثلث فيعني من وجهة نظر ماكرو اقتصادية بصرف النظر عن التحديات والأعباء والخسائر اللي الوزير حكي عنها وأنا حكيت عنها الضغط على البنى التحتية على سوق العمل على الصحة التعليم رغم كل هالقصص من وجهة نظر ماكرو اقتصادي بسبب اتساع عدد المقيمين كان لها أثار ناتج عن أثر المضاعف تاع التمويل اللي عم يجي لأسر الناجحين في لبنان مثل ما قلت 100 دولار أثرها على الأوتفوت على الإنتاج 160 دولار يعني 60% زيادة وهكذا كان عم يتقدر هالجوانب الإيجابية من هالظاهرة البالغة السلبية اللي اسمها النزوح في جوانب إيجابية ثم بس نحكي عن خسائر على لبنان أوقات في طعمي وفي خبز إيبوكريزي صحيح في خسائر بس في ناس استفادت الاتساع حجم الاقتصاد أفاد فئات المستورد المحتكر الموزع ما عاد عم يبيع العشرة صار عم يبيع لثلاثة عشر لأربعتاش الضرر اللي وقع على العمال هو كمان ملتبس تفسيره هيك بالمطلق في ضرر حكما لأن وجود عرض عمالي labor supply إضافي بنسبة 200-300 ألف واحد ينزلوا على السوق حكما راح يأثروا سلبا على قوة الشراء القوة الشرائية الأجور عموما والأجور اللبنانيين اللي قليلي المهرة غير يعني اللي مش بالمراتب العليا من الوظائف هولي بيتأثروا من عرض العمل اللي وافد من السوريين إذن بدي أقول هون أنه إيه أوكي في نتائج كارثية على البطالة وعلى سوق العمل كذا بس في ناس استفاد كمان أنا كصاحب عمل كنت عم اشتري قوة العمل اللي صرت عم اشتريها ب 80 ونتيجة الفائض الكبير بعرض العمالة السورية إذا بس بده يدرس الظاهرة بده يفوت بكل هالتفاصيل في ناس ربحت في ناس خسرت البلد بشكل عام خسر بس وملفوت بالقطاعات بس في قوى اجتماعية استفادت في مستوردين محتكرين أصحاب عمل إلى آخره زادوا أرباحه نتيجة هالخلل الديموغرافي الكبير والناتج عنه هلأ أنا بعد أنتهي باستنتاج كبير يعني هو أنه بالنهاية في انقسام
بس كمان في فكرة زادت البطالة بصفوف الشعب اللبناني وأخذوا مطارح اللبنانيين من اللي كنت عم بتقول عنها
خليكي معي خليكي
صح أخذوا مكان اللبنانيين لأنه أرخص كلفة كيد عاملة
بال 2018 عندما كنا يعني قبل الانهيار الأحصاء المركزي مع الآيلو منظمة العمل الدولي أجروا ديرة كتير شاملة وقدرت أنا ذاك البطالة بحدود ال 11% قياسا مقارنة مع شيء 4-8% سنة 2004 يعني زيتهم الأحصاء المركزي الأيرو بال 2004 واليو ان دي بي معش ذاكر بس بال 2004 كنا نستخدم نحن الرقم الرسمي للبطالة بحدود 7-7.5% زاد لل 11 عشية الانهيار هلأ بس يوصل هلأ ال 35-40 يعني الأثر السوري بهالزيادة بالبطالة هو إبسلون هيدا رأيي الشخصي هو بسيط ضعيف كثير. السبب الرئيسي للارتفاع الحاد بالبطاله هو انهيار الاقتصاد الاقتصاد الريعي وامراء المال واللي قادوا هالبلد خلال 20-30 سنة طبقه سياسيه تحالف طبقه سياسيه والمؤسسة الدينية وقوى الأمر الواقع. هذا التحالف مع كبار المصارف هو المسؤول عن هذا الانهيار بنسبة أساسية. بس تقليلي البطالة طلعت من 10 أو 11% إلى 35 أو 40، يقول أنا 90% من الزيادة بالبطالة ناجي عن السياسات، ناجي عن النمط الريعي، ناجي عن من حكم البلد من 30 سنة لهلأ، والعشرة 15% ناجي عن تدفق اليد العام لغير اللبنانية إلى هون بمن فيهم سوريين. ليكون الواحد ضميره حي يعني
بده
الأمور، ما بده يسيس الأمور. أنا ضد بشار
أكيد الأسد. لأنه هذا الملف سياسي شائك، ولكن أنت
بوجه النازحين وبوجه النازحين، وما بدي أعمم أكثر على الأطراف الأخرى. المشاكل الأساسية نحن مسؤولين عنها، طبقتنا السياسية برجوازيتنا نظامنا الطائفي اللي لم ينتج إلا حروب وأزمات دورية كل 10-15 سنة، واللي انتهى بتهجير اللبنانيين وإفقارهم وإذلالهم وتجويعهم وجعلهم يعيشون بالقلق دائم، ما عدا الشركة السداسية اللي حاكمة متحكمة بالبلد والدوائر اللي حواليها اللي بيخدموها من كبار موظفين بالمؤسسات العامة بالمصالح المستقلة بالقضاء بالعسكر بكل شيء. هذه المشكلة الأساسية.
دكتور كمال، هالكلام اللي عم بتقوله وعلى واقعيته، حتى النازح السوري والنازحين السوريين اللي بيتعرضوا للتنمر من قبل اللبناني، انه شو عم تعملوا عنا وفلوا اخذتوا ارزاقنا واقتصادنا، بيجاوبوا السوري النازح والنازحين بالكلام اللي انت عم بتقوله، أنتوا دولتكم مسؤولة عن ما وصلتم إليه مش النازحين. سبب الفشل السياسات المتراكمة، سياسات الاقتصادية، السياسات اللي تم اتباعها من 30 سنة ولهلأ، سبب فشلكم هو الفساد اللي عندكم. يعني أصبح مهزل اللبناني أمام حتى الضيف السوري أنه هيدي دولتكم. في أجمل من هيك صورة؟ أبشع من هيك صورة؟
أنا أميل إلى هذا الرأي، وبعدين أختم بالسياسي. أنا بقدر جهود الوزير الحالي الذي تميز عن وزراء السابقين،
أثمر الجهود
كثير من التفاصيل بإعداد خطط وأنا ما بفهم مثل يلي بيزقر مرته على عتم دولي من 2011 مغمض عيونه عن هالفيلومين الفظيع اللي له أبعاد فظيعة، حتى له أبعاد كيانية وجودية على البلد وتوازناته، أنه الدولة القيمين عليها مغمضين عيونهم أنه سوريا عدو. يعني أبروا روحوا يشوفوا شو بتكون تعملوا حتى من دون تسوية سياسية مع النظام السوري. بس هذه الظاهرة كانت تطلب منكم من 2011 أنه تجروا مفاوضات دائمة ولو تقنية بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وتحاولوا تعملوا نوع من التوافق السياسي الداخلي على هالمسألة، حكما كان تأثيرنا لدى المانحين أكبر بكثير مما هلأ. هلأ عم يتمقطعوا فينا المانحين مقابل هالمليار ونص اللي عم يدفعوا للسوريين، بدهم يضلوا عم يستخدموا هالورقة كرهيني بيدهم لاعتبارات جيوسياسية بسوريا وبالمنطقة وبالآخر.
عند هذه النقطة دكتور، عند هاي النقطة بالذات، إنه هاي ورقة بإيد المجتمع الدولي، إنه هالمبلغ اللي عم يدفعوه للنازحين. طب وزير المهاجرين هلأ كان عم بقول على الهواء، قلنا لهم هودي المصريات وقفون هلا وجذبون ليرجعوا على بلدهم اللي صار آمن، وبتدفعون لهم هنيك. مش موافقين حتى على لجنة ثلاثية لبنانية سورية المجتمع الدولي فيها اللجنة المختصة، ما بدهم. يعني هل المجتمع الدولي يريد العودة الآن أم لم تأتي بعد الظروف السامحة؟
اللي عم يعطي حجة أكبر للمانح يقوم بهاللعبة هذه هو انقسامنا نحن كلبنانيين. لو في إرادة سياسية واضحة تتجسد بخطة وبتجميع الجهود وجمع وتكوين القواعد الإحصائية والتفاوض مع الطرف السوري على المناطق وعلى أصول اللي نزحوا وعلى وضع الأمن المتتب بمناطق نزوحهم أو لا، ونفوت بالتفاصيل بملفات بس على أساس توافق وطني على حل وعلى خطة. مش أنا وزير، وبين بحديث الوزير هو عم يعمل الجهد كله، كان في مين عم يعمل له ألغام من تحت لتحت وعرقله ويأخره وضابه نتيجة ضغط القوى يعني
الاختلاف بالسياسة
قوى المانحة أو إلى آخره. أهم شيء أنه أم الصبي تكون عندها خطة وعم تتبرهن للأسرة الدولية أنه هي متمسكة بهالخطة، والخطة تحظى بقبول وطني. ساعتها لا ما بتضل فرنسا تحكي مثل ما عم تحكي هلا، ولا خصوصا أمريكا، ولا بالأخص إنجلترا، لكل واحد منهم جرب، كل واحد منهم فعل بتاريخه مئات القلوب بل ملايين البشر. ما بدي أذكر بأثار الغزو الأمريكي للعراق وملايين النازحين اللي تركهم من العراقيين، نزوح داخلي ونزوح خارجي. يعني يروه علينا بقى، كل واحد عنده تاريخ وسجل بالجرائم اللي شهدتها البشرية، واحد ما بيقدر يسكت عنها. فما يجوا يأسدوا علينا ويضل هالملف مأخوذ كراهيني لأغراض جيوسيين.
نعم. إذن الدول اليوم والدول المانحة تحديدا وكمان المجتمع الدولي بالجانب اللي هو فيه مستلم هذا الملف يستغلون نقطة ضعف اللبنانيين وهي الخلاف السياسي. عندما يتوحد لبنان بموقف وطني مع هذه الجهود وهذه الخطة اللي وضعها الوزير عصام شرف الدين وحتى زيارته الأخيرة إلى سوريا، بيكون في موقف واحد بيوصل لخواتيمه. يعني ما فيهم يجوا يجبروا لبنان يخلي النازحين إذا لبنان متفق أنه لازم يمشوا
من دون تردد. وأنا روحية يعني المبادرة تاعت الوزير يعني يدافع عنها بالمطلق، يعني رغم كل الصعوبات رغم كل التحديات، ولازم ننحو باتجاه أنه ننتج هالمشروع.
طب الجانب السوري دكتور، رح أختم بهذا السؤال، كيف قرأت ردة فعل الجانب السوري هذه المرة بهذه الزيارة الأخيرة؟
هلا أنا بصراحة يعني بخاف من أسمع كلامك يعجبني أشوف أفعالك يتعجب. كمان هون أنا بحاجة لبروف أكثر، لإثباتات أكثر. ذكر الوزير شيء كثير مهم حول أنه هذه الصفر فاطلة صفر كذا ملفات، بس أنه هذه بدها شفافية أكثر، بدنا أطراف مستقلة. أنا متعجب ليش الأسرة الدولية يعني بالتحديد اليو أن سيستم منظمات الدولية لم تقدم، أما وأنه قد عاد بعض بضع مئات ألوف من لبنان ومن تركيا ومن غيرها، لم تقدم على إجراء ما يسمى impact assessment للعودة. شو كان أثر السياسية الأمنية الاقتصادية الاجتماعية الوضع بسوء العمل الوضع السكني الوضع التربوي والوضع الصحي على الأسر العائدة، ويطلع لنا هالحقيقة يقول والله من عن كل 100 يرجعوا في 90 لقوا حلول سكنية وإلى آخره، وفي 5% تعرضوا لبعض المساءلات الأمنية والإزعاجات و بس ما سمعنا. والصحافة الدولية موجودة وأعيونا والأقمار الصناعية بكل العالم، ما سمعنا عن ترانسفير ديموغرافي صار بسوريا من مئات ألوف ينتقلوا من منطقة لمنطقة أو اعتقالات. هلا بالزمن الحالي عم بحكي مش أثناء ذروة الحرب الأهلية اللي شهدت فظاعات من كل الأطراف بما فيها النظام، بس أنه ما عم نسمع وما عم يكون في بالأوساط الدولية صدى لفريكانس تعديات أو اعتقالات أو ارتكابات بحق شيء يعني significant، يعني له وزن بحق من قرر بشكل طوعي أو جماعات أنه يعود إلى سوريا. لو الأمم المتحدة بدل ما تصرف كل هالمصاري على المكاتب وعلى السفر وعلى 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 وعلى، خصصت ميزانية لتقوم بشكل جدي بدراسة أثر العودة على العائدين، يمكن كنا شفنا بوضوح أكثر مدى حجم هالمخاطر، من بدل ما تضل هالحجج هذه كلها مسيسة. يعني أنا ضد سوريا إذن بستخدمها للأخير، أنا مع سوريا بستخدمها كمان لا، لأن طرف يقيس الوضع ويبرهن للناس أنه هذا هو حجم القصة. إذا تبين بضوء دراسات الأثر، دراسة الأثر الإمباكت أثر، إذا تبين أنه لا في فضاءات لا بيكون حديث آخر. إذا تبين أنه هناك مبالغة كتيرة لا لازم نحط وقود بخطة الوزير ونمشي فيها للأخير نروح ونطاوض.
بس مهم يقوموا بشغلهم هني بهذا اللي عم بتطالب فيه، اللي بعدهم هني ما بينوا هذا الأثر.
إيه ما لا اللي غايبين عن السمع
في غياب تام ويمكن مقصود هذا الغياب
الضيافي يعني في تركيا بيعملوا دراسات في الأردن وفي لبنان، نحن اشتغلنا كتير من هذه الدراسات. لا ما بعرف إذا للأسف أو مش للأسف، بس شاركنا بكتير دراسات على أوضاع النازحين، بس أنه اللي أهم بكتير هو يندرس شو الأثر على العائدين. ويقدر عنده قواعد إحصائية فظيعة، ما يصرف كتير على تكوين القواعد الإحصائية للوافدين وللعائدين ولأسرهم وفئات أعمالهم وأوضاعهم الصحية والتربوية وكله كله. يعني نحن شاركنا بكذا دراسة من هالنوع. بس هون أنا برجع لما يسمى الأسرة الدولية بنظام عالمي مختل، فما في مركز قرار يكاد بعد غزو الاتحاد روسيا لأوكرانيا عم يتغير العالم، نظام عم يتغير، مركز القرار فيه مش ولا بد. يعني للأسف ما في لدى هؤلاء ما يسمى المانحين أو الأسرة الدولية إرادة سياسية بإيجاد حل للقصة.
أنا بدي أتشكرك. أهلا وسهلا فيك دكتور كمال حمدان، الباحث في العلم الاجتماع والعلم الاقتصاد. أهلا وسهلا فيك، شكرا. مستمعينا، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف أيضا معالي وزير الشؤون الاجتماعية السابق الأستاذ ريشار كيوميجيون. تحياتي لك معالي الوزير، أهلا وسهلا فيك. أهلا. عبر لبنان الحر.
أهلا ريما. أهلا
معالي الوزير، من مطرح ما ختمنا مع ضيفنا دكتور كمال حمدان والأسرة الدولية، هل يريد المجتمع الدولي أن ينهي هذا الملف في لبنان؟ هل يريد بالفعل عودة النازحين إلى سوريا أم يضع العراقيل؟ وماذا عن خطة وزير المهجرين؟
لكن قبل ما نسأل إذا في رغبة عند المجتمع الدولي بعودة النازحين، هذه أولا وآخرا رح تكون مسؤوليتنا نحن. لبنان بلدنا والنازحين قاعدين على أرضنا وعم بيستعملوا مواردنا وعم بيستعملوا البنى التحتية تبع لبنان، وبالتالي قبل ما نسأل شو إرادة الدول الغربية أو المجتمع الدولي، خلينا نحن نشوف شو بدنا. نحن كلبنانيين نريد عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وبالتالي ويعني إزالة كل الموانع التي تقف في وجه هذه العودة. للأسف يعني شو بدي أقول لك، الدولة اللبنانية من وقت ما يعني أقله من وقت ما نحن كنا مستلمين وزارة الشؤون وملف النازحين بعهدتنا، وضعنا خطة للعودة. يعني أبرز نقاطها كانت تنبلش العودة هي من خلال الأمن العام، وفي إقامة لجنة وزارية لتبحث الموضوع بشكل جدي. وكنا مع أنه أكيد الاتصالات كانت قائمة بين الأمن العام والأجهزة الأمنية السورية في سبيل تسهيل العودة. حتى بفترة معينة حزب الله قام بإعداد لوائح للنازحين السوريين المنتشرين في بعض مناطقه، وبالتالي لا، لما بيكون في رغبة ونية لبنانية بعودتهم أكيد هذا يسهل العودة. ولكن قبل أن نسأل المجتمع الدولي هل يريد عودتهم، خلينا نسأل النظام السوري، لأنه كمان معني عودة لشعبه، عودة سوريين بالنهاية. وهو ولو بغض النظر عن رأينا بالنظام السوري كنظام، إذا كنا على علاقة جيدة معه أو كنا على خصومة أو على عداوة معه، بالنهاية من حيث القانون الدولي ومن حيث الشرعية النظام هو قائم هناك، وهو يمثل الدولة السورية اليوم وبالتالي السؤال يوجه له، هل يريد عودة هؤلاء النازحين إلى هناك؟ حتى الأمس القريب لم يبدي هذا النظام حقيقة رغبة بتسهيل عودة هؤلاء، لأنه لما منشوف في إذا عنده رغبة بده يترجمها، يجب على النظام أن يترجم هذه الرغبة بإجراءات معينة سواء أمنية أو قانونية أو إدارية، في إجراءات يعني بدها تتاخد، في تدابير بدها تتاخد في تسهيل لعودة هؤلاء إلى مناطقهم. يعني في غالبية كبيرة من هؤلاء الذين نزحوا يعني بمناطق اليوم سيطر عليها حزب الله، يعني مثل القلمون الغربي والزبداني وريف دمشق الغربي القصير، كل هذه المناطق يعني تم تهجيرهم منها. وبالتالي هل أول سؤال ينطرح، هل يريدون عودة هؤلاء؟ هل النظام يريد عودة هؤلاء؟ هل حزب الله راغب فعلا بأن يعودوا هؤلاء إلى هذه المناطق؟
معالي الوزير، طب الجواب كان واضح بالزيارة اللي صارت من يومين إلى سوريا ولأنفية وزير المهجرين شرف الدين، وشاف هونيكي وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف المكلف بملف النازحين، ووزير الداخلية لواء محمد الرحمون، وكان في تجاوب يعني، وكان يعني أنه حتى يعني قال بكلامه رئيس الجمهورية ورفع الصوت عالي بعد هذه الزيارة، والفريق السوري أبدأ استعداده لاستقبال جميع الراغبين بالعودة مع التعهد بتوفير جميع متطلباتهم.
صح صح، يعني برجع بقول لك
يعني أخذنا إشارة أو ضوء أخضر من النظام السوري أنه يرجعوا.
بغض النظر عن، برجع بقول لك، عن رأينا بالنظام السوري وعن رأينا حتى بالسلطة القائمة بلبنان، رئيس الجمهورية أو بالحكومة وإلى آخره. للأسف برجع بقول للأسف، يعني صار لنا نحن 3 سنين خارج هذه الوزارة سيدتي، وهم الوزارة بإيدهم، يعني الوزارة بإيد الفريق السياسي الحليف لدمشق، هيك اللي عم بقصد أقوله. طب تأخروا 3 سنين، يعني أنا حاطط خطة للعودة وللنقاش للبحث، يعني ما حدا عم بيقول يملك كامل الحقيقة في هذا الموضوع. الوزير مشرفي كمان وضع خطة، وصولا للوزير هكتور حجار كمان وضع خطة، وصولا لليوم لانتقل الملف، ويعني أصلا الحكومة منا أعضاء الحكومة عنا مش متفقين بين بعضهم، يعني شفنا الخلاف الذي نشب بين الوزير حجار وزير الشؤون ووزير
عم بيحمل المسؤولية وزير المهجرين لرئيس ميقاتي، لرئيس ميقاتي عم بيحمل المسؤولية وللدول المانحة.
نعم، بغض النظر من لمين عم بيحملوه، يحكوا معهم. أنا أتعاطى مع الحكومة اللبنانية، يعني أنا بدي خطة الحكومة اللبنانية، إذا مسلم الملف لوزير المهجرين ما عندي مشكلة يسلموه للي بدهم إياه، ولكن نريد يعني آن الأوان. عم بتقولي لي والله إيه اجتمعوا مع وزير البيئة السوري ووزير التنمية والحكومة السورية في رغبة بعودتهم، عال، أو في قرار بعودتهم، عال. في مثل لبناني بيقول الحق الكذاب عباب الدار، أو الحق الحرامي عباب الدار، عال. خليني فرجونا أنه هم بصدق صادقين في عودة هؤلاء، ويبلشوا 15,000 بالشهر، 10,000، 20,000 سيان عندنا، يعني مهم أن تبدأ هذه العودة.
بس في مشكل عنا أنه نحن كلبنانيين فرقاء السياسي مش متفقين على هذا الملف، يعني عندكم وجهة نظركم واضحة، وفي وجهة نظر وزير المهجرين اللي هو حليف لسوريا وصار بهالزيارة، وفي عندك وجهة نظر كمان ناس هلأ صاروا برات الحكم ما بدون يفلوا النازحين من لبنان، والمجتمع الدولي يعني يلعب على هذه النقطة، خليهم مختلفين اللبنانيين.
خلينا أول شيء أحكي عن موقفنا كحزب قوات لبنانية. نحن مع عودة النازحين السوريين يعني بالأمس قبل اليوم، ونحن قد نكون الطرف الوحيد يلي طرح طروحات ووضع يعني خطط لعودة هؤلاء، سواء أنا وضعت خطة، دكتور جعجع بعد منا بحوالي 2 أو 3 أسابيع اقترح على الحكومة، على المجتمع الدولي، على حتى يعني ضمناً انه اقامه مناطق عازله امنيه يا سيدي بغطاء روسي إذا مش غطاء دولي، مناطق آمنة داخل على الحدود داخل المناطق السورية. طرحنا ثالث طرح كمان أنه يا أخي الموالين للنظام ليعودوا إلى مناطق النظام، والموالين للمعارضة فليذهبوا إلى مناطق المعارضة. بس نحن مش السلطة بإيدنا تنفاوض، خاصة بعد خروجنا من الحكومة. أنا بلقاءاتي مع يعني المفوضية العليا للاجئين سواء اللي بلبنان أو العالمية، يعني أنا ما كنت وزير في فيليبو غراندي كان بالشام وإجا لعنا عمل لنا زيارة يحطنا بجو اجتماعاته، لقيت عنده الرغبة الحقيقة إنه إيه ممكن يساعدون هني عندما يعودوا إلى 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 سوريا، ولكن أنا ذاك لم يلمس رغبة من النظام السوري بعودة هؤلاء. طيب المستجد اليوم إنه تقريبا اللي عم نسمعه الدولة اللبنانية جدية ماشي الحال، وكمان بالمقابل الدولة السورية جدية. ما هن حلفاء، ما هن حلفاء هذا النظام، وحزب الله كمان بالحكومة وحليفهم وكل والأجهزة الأمنية متعاونة معهم. طيب فليبدأوا، ما بدها شيء،
بس المنظمات الدولية ما بدها هلا الاستعجال بهيدا القرارات الارتجالية، ما بدها هلا.
سيدتي يتفاوضوا معهم، يروحوا يعملوا وفد وزاري، يركبوا الطيارة ويروحوا على جنيف، يروحوا على نيويورك. ما بيكفي تشوفي المسؤول مسؤول مكتب فوضية اللاجئين يلي ببيروت، مزبوط هذا عنده تعليمات من حكوماته، لا يروح كانوا بالمؤتمر. ما سمعنا انه لبنان علي صوته هالقد باخر مؤتمر ببروكسل الذي يعنى بملف النازحين. لا، لما بتكون الحكومه جديه واخذه على عاتقها هذا الموضوع، ما كل الشعب اللبناني يريد هذا عودتهم بغض النظر عن راي هذا الفريق السياسي او ذاك، لا كلنا يريد عوده السوريين. لبنان ضاق ذرعا لانه لبنان صحيح هو بلد المضياف والبلد الحنون والبلد الإنساني، ولكن لبنان أولويته صارت شعبه، شعبه يأن من الجوع ويأن من المرض ويأن ما معه يدفع سلطة مدارسه وما معه يدفع فاتورة المستشفى، ما معه يشتري دواء، لا ما بقى فينا نحمل، يعني هذه واضحة العملية. وبالتالي يجب أن يتم الكلام والتفاوض مع أي من هو المجتمع الدولي. أخي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، الأمين العام للأمم المتحدة، المفوضية العليا للاجئين، فلنذهب للكلام جديا معهم. هون كمان في النظام السوري عليه مسؤولية أن يبدي فعلا أن يأخذ إجراءات عملية، يعني لما المجتمع الدولي بيطمن إنه هذا اللاجئ أو هذا النازح سيعود إلى سوريا ولن يتم أخذه إلى التحقيق أو إلى السجن أو إلى خدمة العلم وتجنيد إجباري مع مفعول رجعي، يعني بدها تكون كل الأمور واضحة، يعني في مراسيم عفو لازم تطلع، في 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 تدابير إدارية، يعني عودي في منهم ما عندهم هويات، في منهم ما عندهم فقدوا الوثائق العقارية العائدة إلى ملكياتهم، في ولادات مش عم تتسجل، يعني في عدة سلة من الإجراءات يجب أن تتاخذ وتتوضح للمجتمع الدولي إذا كان معارضا. لا يقولوا له خي عودي ستكون عودتهم آمنة، ستكون حقوق المدنية والإنسانية محفوظة، حقوق العقارية محفوظة، ساعتها ما بيكون عنده حجة المجتمع الدولي يقول لا. بس انه هيك نحكي بالهواء انه ايه نحن بدنا نرجعهم وبدون ما يكون فيه،
اكيد يحتاج الى متابعه بادق التفاصيل.
هذه الخطه الواضحه بتصور ساعتها بنحط المجتمع الدولي قدام امر واقع، لانه في وحده لبنانيه حول هذا الموضوع وهذا عنصر قوه. برجع بقول لك بغض النظر،
طب نحن بلبنان
بغض النظر مين في بالسلطة بسوريا.
نحن بلبنان مع الوزير، أنت وزير شؤون اجتماعية من 3 سنوات. هل نحن عنا دراسة أثر لكلفة الأعباء على الاقتصاد اللبناني منذ وجودهم وحتى اليوم؟ هل هناك إحصاءات ودراسات؟
كنت عم بسمع كنت عم بسمع دكتور حمدان الملم أكثر بالأرقام.
كم تبلغ؟ شرح دكتور حمدان شرح وقال وضوى على نقاط بموضوعية.
نعم. لك أكيد الإحصاء المركزي عنا أكيد كان شاغل على هذا الموضوع مليارات الدولارات، يعني يمكن صرنا مكلفين يمكن يعني ما بدي كب أرقام لأنه مش يعني مش شغلتي على المضبوط، بس أكيد فوق ال 20 مليار 30 مليار دولار لبنان خلال هالآخر منذ بدء الأزمة والتهجير والنزوح السوري إلى لبنان كلفين مليارات من الدولارات، وهذا أكيد ساهم بالانهيار الحاصل إضافة لفساد الشباب الموجودين هون وكل المسببات اللبنانية لهذا للانهيار المالي والاقتصادي اللي عم نعيشه. بس أكيد شو بكي يعني كل البنى التحتية تبعنا استهلكت بالآخر، مدارسنا
هيدا الكلام بس 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 على الورق على الورق معالي الوزير على الورق معالي الوزير
الماء اللي عم تروح لقلن بدون ببلاش يعني
هيدا الواقع. ايه 100% هيدا الواقع صح. لكن انا عم اقول بهل انكتب ونعمل وندرس وين هن الاوراق الرسميه اللي بيستلمها الاعلام الغربي ليبني عليها، لانه الاعلام كتير بيلعب دور اليوم بدفش هذا الملف الى الامام. يعني مثل ما عملوا حكي دكتور حمدان دراسة الأثر كمان لبعد عودتهم من تركيا والأردن، ليش بالأردن انعملوا بتركيا وهن دعملوا اشتغلوا هالدراسات يعني الباحثين، ليه بلبنان لا؟
بالنهاية ليه بيقولوا في 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 دولة أو ما في دولة؟
ما في دولة،
في دولة. أنا بالخطة اللي وضعتها وفي مقررات سابقة مش عم نخترع البارود، في لجنة وزارية هي مكلفة بهذا الموضوع. أنا طلبت إعادة إحياء آلية لأنه عندك بين الداخلية والدفاع والشؤون والصحة والتربية أكيد بصير عندك أرقام، بس وزارة واحدة ما فيها تعمل أرقام. أنا عندي أرقام ولا بقول لك في عنا مليون نازح سوري أو عنا مليون ونص نازح سوري واليو أن أس آر عم بتساعد هون وعم بتساعد هون وعم بتساعد هون، أنا عندي أرقام بوزارة الشؤون ما في شك، بس جلوبال نمبرز يعني إذا بدك أرقام شاملة للوضع بدها الدولة تعملها بدها الحكومة تعملها، ولا يمكن أن تقوم بها إلا من خلال هذه اللجنة الوزارية. للأسف ماني شايف يعني كلفوا وزير المهجرين عال، بس ما هو حق وزير الشؤون يعلي صوته، في دراسات وفي أرقام وفي ملفات موجودة بوزارة الشؤون لأنه هي المعنى الأساسي بهذا الملف، كانت إلى 10 سنوات و12 سنة.
طب شو كان عم يعمل هيكتور حجار معالي الوزير هلأ يعني شو كان عم يعمل بهالسنوات اللي مرقت؟ بس خليه خبرنا كمان، ما هو حق يعلي الصوت، ولكن شو كان عم يعمل؟ وين نشاطه كان؟ ليش مبردين الملف كانوا؟
يسأل هو
يعني وكمان ولا وقت صار الملف الحدث صار الكل بده يعلي صوته؟
مني في موقع الديان وإطلاق الأحكام، أنا عم بطرح لهم حل، هو إعادة إحياء اللجنة الوزارية برئاسة أو رئيس مئاتي أو نائب رئيس مجلس وزراء، أو يكلفوا أحد الوزراء هو يكون رئيس لهاللجنة وتتعاطى بجدية مع
بالنهاية هذا الملف بحاجة لعدة وزراء متشابكة مع بعضها
100%
ودراسات ومتابعة، ومثل ما عم بتقول مش الاكتفاء بمندوبي المكاتب اللي بيرجعوا للأمم المتحدة.
فينا نجمع كل الأرقام كل الملفات بإطار واحد، لا بيكون عنا دونية يعني بيكون عنا معطيات وعنا معلومات وعنا كل شيء.
نعم. معالي الوزير بس عندي سؤال بعد.
نعم.
الوزير شرف الدين قال انه رئيس ميقاتي عم بفركش ما بده، يعني كمان اذا رئيس الحكومه مش اخذ قرار وعم بيقول كان رئيس الجمهوريه امبارح انه خلص يعني صرنا عم نشك بالمواقف اللي عم تتخذها بعض الدول والمنظمات كانه الهدف توطين النازحين السوريين، وراح الوزير المهاجرين على سوريا وكانت زياره موافقه واذا كل اللبنانيين بيوافقوا، طيب شو ليه الرئيس مئاتي ما بده؟
والله انا معلوماتي يعني من 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 وراء كلام تصاريح الوزير شرف الدين انه هو اجتمع قبل ما يروح مع الرئيس مئاتي ومع الرئيس عون وكلفوه انه يروح بيعمل هالزياره، ما يعني شو بدي اقول لك ما يعني هن المعنيين اذا ما هم متفقين
مختلفين.
وهن بذات الفريق السياسي، يعني شو بدك تلومي بعض المجتمع الدولي انه عم نتهمه وما بده يرجعه؟ ما خلينا نحن كلبنانيين كسلطه كحكومه نكون موحدين على راي واحد. خلص خيي، نحن نريد المبدا هو عوده النازحين. كيف السبيل لعودتهم؟ اوكي، نحن كدوله بنعمل لجنه، بنعمل بنسلم هي الملف لحدا بيقوم فيه. خيي برجع بقول لك، بغض النظر عن راينا بالنظام السوري، بدهم يتحاوروا معه، بدهم ينسقوا معه. عال
يعني انتو كحزب سياسي قوات لبنانية بهيدا الملف الاجتماعي الاقتصادي علميا بتروحوا للاخر، ما عندكم انه اجتمعوا مع نظام ما اجتمعوا بالاخر، هيدا ملف بده ينحل مسؤولي عنه هالدولتين.
نحن
لا بيتفقوا يا ما بيتفقوا.
كلبنانيين نريد اكل العنب، لا نريد قتل النطور. نحن مع التنسيق يعني الجزئي بهذا الملف، في تنسيق بده يصير مع النظام السوري ينسقه في ملاكي. لسنا نكذب على حالنا،
هذا تقدم كمان بالمواقف وموضوعيه وتجاوب.
مدير عام الامن العام بنسق مع النظام السوري ملفات بعض المختطفين او الـ شو بسموهم المحتجزين كانوا عند النظام او عند الفرقاء السوريين سواء بالمعارضه او بالموالات هنيك. انه في تنسيق امني واضح، انه شو عم نكذب على حالنا.
نعم،
فليستمر هذا التنسيق الموضعي اذا بدك
لانهاء الملف.
يعني النازحين ما حدا عم بيقول هلا بدنا نحيي اتفاقات التنسيق.
اذا ما نرجع لورا شوي، نعم، اذا ما نرجع صحيح
ملف النازحين
يعني
عجزه عم بتنسق موضوعيا بهذا الموضوع.
يعني هيدا موقف، هيدا موقف ينوه فيه وموقف وطني، لأنه إذا بنرجع بشوي للأرشيف لورا كان كتير من الأفرقاء رافضين الحوار مع النظام السوري اللي يعني كان هو أدى إلى هذا النزوح واستعمل الإرهاب ضد شعبه. ما كان هكذا الحوار، إنه نحن ما بنحاور هذا النظام، بس اليوم اختلفت الامور كرمال هيك. من هيدا الملف توقف بمطرح معين؟
لا لا لا، ما توقف كرمال هيك، توقف لانه هون النظام ما بده اياهم يرجعوا. كانوا انتبه، من لخبط الامور. هلا اللي عم بقوله انا، هذا النظام خلال كل السنوات الماضيه كوني اكيد ما بده اياهم يرجعوا. هلا اذا في رغبه، اذا في مثل ما عم بيقولوا نيه انه بدهم يرجعون، خليني يفرجونا من خلال اجراءات عمليه بدهم نرجع النازحين. يلا يفتح الباب وياخذ الاجراءات اللازمه تيرجعهم. برجع بقول لك، ايه نحن اكيد ضد هذه اعاده نغمه العلاقات المميزه واحياء المجلس الاعلى اللبناني السوري، كله هذا نحن ضده. ولكن اذا بصير في تنسيق جزئي بملف ما، خاصه موضوع النازحين، ايه ما عندنا مشكله.
أنا بدي أتشكرك معالي الوزير أستاذ ريشار كويومجيان، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. شكرا لك. أهلاً. شكرا جزيلا. نتابع مستمعينا مع ضيفي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة النائب رامي فنش. أهلا وسهلا فيك سعادة النائب.
أهلا فيكم. شكرا.
أهلا وسهلا فيك سعادة النائب. بلجان النيابية واجتماعاتها، شو كانت مقاربة لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة حول ملف النازحين بعد ما صار بالصدارة هذا الملف وهناك جدية بطرح العودة؟
نعم، هو كان مفروض اليوم يكون في عنا نحن اجتماع بيبحث هالموضوع، ولكن تأجلت الأسبوع القادم بسبب انشغال الوزراء المعنيين بهالموضوع للنازحين اليوم، فلم تعقد الجلسة اليوم.
نعم. لم تعقد الجلسة، بس شو الشغل اللي عم تشتغلوا عليه على الأرض لا توصلوا لهالجلسة وتقدموا مقارباتكم؟ نعم. شو هي مقاربتك؟
هي هي المقاربة المفروض تكون هي عودة النازحين السوريين بشكل جدي، لأنه نحن وصلنا هلأ بلبنان لأكثر من 80% من السكان أصبحوا في حالة فقر. يعني نحن بحالة اجتماعية بالوضع اللبناني ما بقى قادرين نحن أنه ربع السكان يكونوا من النازحين اللي صارت فوق طاقة التحمل الدولي، وهذا اللي نحن طالبنا فيه بكل المنابر الدولية، وعم نبعد عن أي مشاكل بتكون عم تعملنا أزمة إضافية ديموغرافية ووطنية ومالية وإنسانية بلبنان. صرنا 11 سنة نحن عم باستضافة النازحين السوريين، وصلنا لمرحلة هلأ لا مصلحة ولا مصلحتنا يكون في حد في حل جذري إنساني عادل لألن ولألن.
نعم سعادة النائب، هل اليوم اقتصاد لبنان بيقدر يحمل شعبين ببلده؟
أكيد لا، أكيد لا. يعني نحن الشيء اللي كانت عم تطالب فيه الحكومة اللبنانية من خلال خطة لبنان للاستجابة للأزمة العام اللي هي 22-23، عم تطالب المجتمع الدولي لإعادة النازحين إلى بلادهم، لأنه ما بقى قادرين نقدر نستحمل نحن، وهذا الوضع بده يعمل إسان أزمة أكبر وأكبر. فنحن موجودين هلأ قدام وضع المفروض بكل جدية تتاخد الحلول السريعة، لأنه هالشيء ممكن يؤدي لأزمة كتير كبيرة اجتماعية وإنسانية للمواطن اللبناني وللنازحين السوريين.
عبر كل هذه السنوات وتواجد السوريين في لبنان، يعني بسبب ظروف الحرب هناك وبعد الثورة السورية، شو هي اليوم الكلفة والأعباء على الاقتصاد اللبناني إذا بدنا نحكي بالأرقام؟
بالأرقام كتير كبيرة. يعني في على الصعيد الإنساني المعيشي بالنسبة للاجئ السوري أو النازح السوري عفواً، اللي هي من الـ يعني التقديمات الأساسية لأي إنسان بده يكون عم يعيش منا الخبز. يعني نحن كمان هيدا أحد المواضيع اللي تناقشت كتير، خاصة بالتمويل اللي بده يقدمه البنك الدولي مشان القمح، اللي نحن كان بالدراسة اللي بقدمينا الهيئات الدولية واللبنانية انه تقريبا في عنا أكثر من نصف كمية الخبز المستهلكة يوميا هي عم تكون للنازح السوري، وهي بتشكل أعباء نحن عم نسددها عن النازحين، وفي نسبة كتير قليلة من الأموال اللي تسدد للدولة اللبنانية لحتى تقوم بهالأعباء. هيدي ناحية، هيدي عم نعطي مثل من الخبز. عنا المشكلة الثانية اللي هي المشكلة التربوية اللي موجود في عنا تقريبا، نحن تقريبا 250 مدرسة حكومية بلبنان عم تقدم، في ناس قبل الظهر في ناس بعد الظهر، عم يقدموا التعليم المجاني. عم تاخد الدولة اللبنانية ببعض المحلات من مفوضية اللاجئين من اليونيسيف بالتعاون مع وزارة التربية لحتى تسدد هالثغرات، ولكن في عنا أزمة عم تكون حتى للمدرسين اللبنانيين اللي موجودين، عم كمان ما عم يتقاضوا كل الحقوق لأنه يعني على كل المستويات. هلا بنفس الوقت في NGOs، في مجموعات غير حكومية لبنانية وأجنبية اللي صار عددها كتير كبير، عم تعطي تقريبا يمكن أكثر من 60 مجموعة موجودة عم يقدموا، ولكن برنامج تعليمي يمكن هو بدائي جدا أو على مستوى معهول. هيدا هالشي ممكن يكون مؤقت، يعني عم نحكي على الصعيد المعيشي وعلى الصعيد التربوي وبالإضافة على الصعيد الصحي كمان. هيدا عم يرتب علينا كتير فروقات بالمجتمع اللبناني، أعباء يمكن مادية، يمكن حتى المواطن اللبناني صار عم ينحط بمحلات في إشحاف لأنه حتى على الصعيد الصحي. يعني أنا من منطلق الصحي كمان، النازح السوري عم يتمكن من أخذ العلاجات الصحية والاستشفائية اللي حتى المواطن اللبناني ما عم يتتأمن له. فهيدي هالفروقات كل ما تركنا هالمواضيع عم تمتد لفترات طويلة أكثر، كل ما بدها تصير المشكلة أعمق، وكل ما بدها تولد إسن للطرف السوري وللطرف اللبناني مشاكل بعدين بتصير حلها كتير صعب أو مستحيل.
نعم. في طرابلس تحديدا، يعني في كمان تواجد لعدد النازحين، هناك حتى اللبنانيين يعانون من الفقر المدقع، من ظروف معيشية صعبة وصحية غير آمنة واجتماعية غير آمنة. كيف يتعاطى النواب هناك وخاصة أنتم كنواب جدد؟
نعم، هو التعاطي نحن يعني بالفترة اللي عم بلشنا فيها بالعمل السياسي البرلماني عم نطالب بالحد الأدنى من الحياة البشرية. يعني نحن ما عم نطالب شيء الترف في الحياة للمواطن تحديدا، عم أحكي بمدينة طرابلس اللي أنا ابن هالمدينة. يعني أنا بقدر أقول هلأ بشكل كتير مسؤول أنه في بعض المناطق بطرابلس مش بقى دون حد الفقر، عما يكونوا دون الحد الأدنى للحياة اللي بيستحقوها كيكونوا مواطنين، إن كان من ناحية الصحة بالدرجة الأولى، بالدرجة الثانية عم نحط المأكل والغذاء، إن كان بأي متابعة اجتماعية. الوضع مأساوي جدا جدا، تخطى كل الخطوط الحمر. اللي بيشوف على الأرض الوضع الإنساني في مدينة طرابلس بقولكم نحن رايحين لوضع مأساوي اجتماعي إنساني غير مسبوق. لما بيكون في عنا نحن وضع من النازحين بالإضافة لهالشي بالمدينة، هالشي بده يزيد أصلا الأعباء والأزمة أكثر بكثير.
نعم، طيب اليوم المعطيات بتقول أنه في عنا 1.5 مليون نازح. طيب اقتصاديا هون إذا لم يصار إلى عودة النازحين بشكل تدريجي وسريع وتم الاتفاق يعني كموقف لبناني على هذا الملف، عن أي اقتصاد وانهيارات أكثر من اللي احنا فيها نتحدث؟ عنا 1.5 مليون نازح مع وجود اللبنانيين وإلى جانب أيضا مخيمات الفلسطينيين، وكلهم هو تحت اقتصاد واحد. يعني عندنا مش شعب ولا شعبين، يعني ثلاث شعوب ببلد واحد منهك اقتصاديا ودولته منهارة. كيف ممكن نصمد؟
المشكلة الصمود صعب جدا، وخاصة كل ما عم نقرب نحو الأيام القادمة. يعني مثلا نحن عم يتقدم بعض القروض من صندوق البنك الدولي لحتى يكون في عنا تأمين للخبز على مدة قصيرة، يعني بضعة أشهر، ست أشهر. بعد الست أشهر نحن داخلين بالمجهول. الوضع المفروض يكون ينحل بأسرع وقت، ينلاقى الإطار القانوني الإنساني المناسب، لأنه نحن إذا هلأ الأرقام تتفاوت بين 1.5 مليون، البعض بيقول 900,000، اللي هو يعني نحن بعد الحد الأدنى عنا 1 مليون نازح سوري، المفروض حسب ما انطرح أنه يكون في جدولة 15,000 لاجئ سوري نازح سوري يرجعوا بالشهر. لأنه إن كان لسوريا أو مع الهيئات الدولية، إذا كان في إطار قانوني أو أمني بي 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 بيكون في عائق، لازم بس يتركوا الأراضي اللبنانية لمكان يكون إن كان في الأراضي السورية أو مكان الهيئات الدولية تأمن لهم الملجأ الآمن لحتى يتابعوا حياتهم. ويعني الحد الأدنى نحن المفروض مغادرة الأراضي 15,000 نازح سوري باشي. نحن بيطرح كمان نقطة العامل السوري اللي بيشتغل بطريقة شرعية بلبنان، هيدي تاريخية موجودة، هيدا المفروض ينشال من إطار النازح. يعني بيقدر ياخذ أوراقه الثبوتية ضمن الأطر القانونية ويقدر يغادر ويروح ويرجع بسلام لبلاده، ما عنا أي مشكلة. بهالطريقة نحن إن كان الاقتصاد اللبناني والاقتصاد السوري بيكون عما نكون بإنصاف لهالشعبين يلي هن بنيتهم بوضع إنساني كتير صعب.
أنا بختام هذا الحوار معك بدي أتشكرك جزيل الشكر سعادة النائب رامي فنج، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية ولجنة الصحة. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا
لك. مستمعينا، إلى هنا نأتي إلى ختام حوار بيروت. بشكر كل اللي تابعونا على مدى هالحلقة. شكرا لمعالي وزير المهجرين عصام شرف الدين، للباحث الدكتور كمال حمدان، ولا الوزير السابق لشؤون الاجتماعية ريشار كيوميجيون، ولنائب رامي فنش. كانت معكم ريما خداج حمادة بخطركم.